بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا واهب الهدى ويا مبتدئا بالنعم، نسألك أن تفضل علينا من فضلك وأن تثبتنا على الحق يا سميع الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحييكم في هذا المجلس، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله، ونجتمع في هذا المجلس لنتدارس معكم سورة الحشر. وكنا قد أتينا على تفسير سورة المجادلة في دروس سلفت. وسورة الحشر سورة مدنية ابتدأها الله عز وجل بتسبيحه تبارك وتعالى، وبالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض. وهذه السورة هي من السور المسبحات، لأنها ابتدأت بالتسبيح. وقد اشتملت هذه السورة على موضوعات عدة، فهذه السورة فيها الإخبار عن ما جرى لبني النضير من الجلاء، وفيها أيضا حديث عن أحكام الفيء، وفيها كذلك الحديث عن العلاقة ما بين المنافقين واليهود. وهذه السورة أيضا اشتملت على جملة وصايا من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يتقوه تبارك وتعالى، وأن يستعدوا للقائه تبارك وتعالى، كما ختمت بذكر طائفة من أسمائه الحسنى، وختمت أيضا بالتسبيح: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، أي نزه الله ومجده، نزه الله ومجده وعظمه جميع ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والإنس والجن والأحياء والجمادات وسائر المخلوقات، كلها تسبح لله عز وجل وتمجده وتنزهه عن كل نقص. وقوله سبح لله، الفعل سبح يتعدى بنفسه، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولكنه، أعني الفعل سبح، ضمن معنى التقديس، ضمن معنى التقديس. فقوله سبح لله أي يقدس لله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقوله جل وعلا سبح لله، هنا ابتدأت السورة بالتسبيح بصيغة الماضي، كما جاء ذلك في سورة الحديد، وجاء أيضا في سورة الصف، وجاء التسبيح الإخبار بالتسبيح بصيغة المضارع في مطلع سورة الجمعة والتغابن يسبح لله، وجاء التسبيح بصيغة الأمر في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وجاء أيضا الإخبار بالمصدر في مطلع سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذلك ليكون تسبيح الله عز وجل شاملا مستغرقا لجميع الأوقات والأحوال، فالعبد يسبح لله عز وجل في كل أحواله وفي كل أوقاته. وفي هذا تنبيه للعباد على ألا يغفلوا عن تسبيح الله عز وجل، لأنه أهل أن يسبح آناء الليل وآناء النهار، كما أخبر الله عز وجل عن الملائكة أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهذا الاسم الموصول عام يعم العقلاء وغيرهم، فجميع ما في السماوات وما في الأرض تسبح لله عز وجل، وهذا شامل لجميع المخلوقات والجمادات وسائر مخلوقات الله عز وجل. وقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قلنا إنما تفيد العموم فتشمل العقلاء وغيرهم، لأن القاعدة عند أهل العربية أن ما يعقل إذا اختلط بما لا يعقل فيعبر عن الجميع بما، يعبر عن الجميع بما، فمن هنا قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد اختلف أهل العلم هل هذا التسبيح لجميع المخلوقات بلسان الحال أم بلسان المقال. الصحيح أنه بلسان المقال، فجميع الكائنات تسبح لله عز وجل كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء في السماوات، قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فجميع الكائنات وجميع المخلوقات تسبح لله عز وجل بلسان المقال. وأما لسان الحال فهذا مما لا يختلف فيه أحد. وقوله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ابتدأ الله عز وجل بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات قبل أهل الأرض، لأن ابتدأ الله بالذكر السماوات لفضل السماوات ولعلوها ولشرف سكانها ولشرف سكانها، ولهذا كان الكثير في ذكر السماوات والأرض في القرآن أن يبتدأ بذكر السماوات ويبتدأ بذكر السماء لعلوها ولعظمها ولشرف سكانها. وتأتي السماوات في الأغلب مجموعة وتأتي الأرض في القرآن مفردة، وذلك لأن السماوات طباق فكل سماء منفصلة عن الأخرى، أما الأرض بجميع طبقاتها ملتصقة ببعضها كما قال بذلك كثير من أهل العلم. ولم تأتي الأرض مجموعة في القرآن إلا مشارا إلى ذلك في آية واحدة في قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هل هذه المثلية في العدد أو في الكيفية؟ الصحيح أنها مثلية في العدد. وقوله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أعيد ذكر ما مرة أخرى من باب التأكيد وللتنبيه على استقلال تسبيح أهل السماوات، كما أن تسبيح أهل الأرض مستقل، فالجميع يسبحون لله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ابتداء هذه السورة بهذه الآية هذا من حسن الافتتاح، ويسمي ذلك أهل البلاغة براعة الاستفتاح، لأن هذا الاستفتاح بهذه الآية الكريمة ينبئ عن مضمون هذه السورة. وأحسن ما يكون افتتاح الحديث عند البلغاء أن يدل الافتتاح على مضمون الكلام، ولا شك أن ما تضمنته السورة من أفعاله تعالى ومن أوصافه سبحانه ومن أسمائه كل ذلك مقتض لتسبيحه تبارك وتعالى، ومن هنا كان هذا الاستفتاح بديعا. وقوله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، العزيز هو الذي لا يغالب، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فالله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله وفي أقواله وفي سائر تصرفاته تبارك وتعالى. ويلحظ في القرآن العظيم اقتران هذين الاسمين في آيات كثيرة، العزيز والحكيم، وذلك لأن الله عز وجل يضع مقتضى عزته وفق ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى، وفق ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. من الناس من يكون قويا لكنه لا يكون حكيما، ومنهم من يكون حكيما لكنه لا يكون قويا، والله عز وجل هو العزيز الحكيم. ومن هنا ختمت هذه الآية بذكر هذين الاسمين العظيمين الكريمين. وذكر هذين الاسمين مؤذن بأن الله عز وجل أهل أن يسبح له كل من في السماوات ومن في الأرض، وجميع ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية من الفوائد أولا الإخبار عن أهل السماوات والأرض، وأنهم يسبحون الله عز وجل ويمجدونه وينزهونه عن كل نقص، وفيها أن الله عز وجل أهل أن يسبح آناء الليل وآناء النهار، وأن لا يغفل عن تسبيحه، وأنه تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. وفيها أيضا إثبات اسمين كريمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم، وما تضمناه من صفتي العزة والحكمة لله تبارك وتعالى، فهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
يقول الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما افتتح الله عز وجل السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض له تعالى وذكر أنه العزيز الحكيم، ذكر الله عز وجل شيئا من آثار عزته وحكمته، فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو أي الله جل وعلا بقدرته التامة ومشيئته النافذة، الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، الذين كفروا من أهل الكتاب من هذه بيانية تبين المراد بالذين كفروا وأنهم من أهل الكتاب، والمراد بهم بنو النضير. وهنا ابتدأ الحديث عن هؤلاء القوم الذين هم بنو النضير، وهم فرقة من فرق اليهود الثلاث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان بها ثلاث طوائف من اليهود، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا يسكنون بنواحي المدينة، وكان السبب الذي دعاهم إلى القدوم إلى المدينة أنهم سمعوا ووجدوا في كتبهم أن نبيا سيبعث وأنه سيستوطن هذه المدينة، فتوافدوا عليها. ولكن الأمر حدث لا على ما كانوا يديرونه في نفوسهم من الإيمان، ولكنهم كفروا بهذا الرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو النبي الذي يبعث، لا سيما أنه نبي عربي. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد هؤلاء مستوطنين للمدينة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن عقد معهم عهودا على أن لا يقاتلهم وأن لا يقاتلوه، وجرى الأمر على ذلك. ولكن اليهود كانوا أهل غدر وخيانة، فغدروا جميعا ونقضوا العهد، غدروا جميعا ونقضوا العهد في أوقات متتالية. وأول من نقض العهد بنو قينقاع، بنو قينقاع. وقيل في سبب نقضهم للعهد أن امرأة من المسلمين جاءت إلى السوق وجاءت إلى صائغ فأرادت أن تشتري منه، فأرادها اليهودي على كشف وجهها، ولكنها تمنعت فقام إلى طرف ثوبها فعقده بظهرها، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها، فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فصاح المسلمون ونشبت بينهم الفتنة، فكان هذا منهم نقضا للعهد. وقيل إن السبب أو إن نقضهم للعهد أنهم قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين بدر وأحد وأرادوا حرب المسلمين، فقام إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الجموع للقائهم وحاصرهم. فما كان من عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين إلا أن قام منافحا عنهم وقال: يا رسول الله، خلي موالي، فإن بني قينقاع كانوا موالي، أو كان بينهم وبين الخزرج حلف. فقام عبد الله بن أبي وقال: يا رسول الله، خلي موالي أو اترك موالي. فألح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هم لك، لا سيما بعد أن أدخل عبد الله بن أبي يده في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب منه أن يدع هؤلاء، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: هم لك، وتركهم بشرط أن يهاجروا من المدينة ويخرجوا إلى أذرعات بالشام، وأن يدعوا أموالهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إخراجهم إلى عبادة بن الصامت وأمر أموالهم إلى محمد بن مسلمة، فخرجوا إلى الشام. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. فذكر هذان السببان في نقض العهد من بني قينقاع، ولا مانع من اجتماع السببين، لأن اليهود أهل غدر، فيكون نقضهم للعهد بهذين السببين: بقيامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبما فعلوا بتلك المرأة. هذا خبر بني قينقاع. ثم يأتي خبر بني النضير، وهم الذين تحدثت عنهم هذه السورة العظيمة، سورة الحشر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره القرطبي أن سورة الحشر تسمى سورة بني النضير. بني النضير، وبنو النضير على ما قيل هم من ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام، وكانوا قد عهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا معه عهدا على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، ولكنهم نقضوا العهد. كيف نقضوا العهد؟ ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة، وعلى ذلك جل أهل المغازي كما قال الحافظ في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يطلب منهم أن يعينوه في مساعدة رجلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضبي رضي الله عنه خطأ، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي هذين الرجلين، فذهب إلى بني النضير وأخبرهم الخبر، وقالوا: لا مانع من ذلك يا رسول الله. وكانوا يتحدثون معه في ظل جدار، فتآمروا فيما بينهم أن يقوم رجل من فوق البيت فيلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقتله ونقتل من معه الذين قدموا إليهم وكانوا نفرا من الصحابة، قيل 6 وقيل أكثر. فنزل الوحي من السماء بمؤامرة القوم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه كأن له حاجة يقضيها، ثم خرج إلى الصحابة وجمع الجموع وأقبل نحو بني النضير. وأقبل نحوهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحصنوا بحصونهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله في الآيات، فكان هذا نقضهم للعهد، وسيأتي ذكر لخبر نقضهم إن شاء الله. بنو النضير نقضوا العهد في 5، بنو قريظة نقضوا العهد في 5، وأما بنو النضير فكان نقضهم للعهد في 4. قريظة نقضوا العهد وكان نقضهم للعهد في غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب لما تكالبوا على المدينة أعلن بنو قريظة نقضهم للعهد وانحازوا إلى المشركين فلما أتم الله على نبيه النعمة باندحار الأحزاب وانتصر المسلمون ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في إثر غزوة الأحزاب إلى بيته وأراد أن يضع اللأمة وعدة الحرب ويغسل رأسه، إذ بجبريل يأتيه فيقول له: يا رسول الله قم. قال: إلى أين؟ قال: إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نضع لأمة الحرب، يريد نفسه والملائكة، والخبر في الصحيحين. قال البراء بن عازب: إني لأنظر إلى سطع الغبار في زقاق بني غنم. السطع هو نور الملائكة الذين توجهوا إلى بني قريظة، فأقبلت جموع المسلمين نحو بني قريظة، فلما رأوهم تحصنوا بالحصون واحتموا بها، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب وعلموا أنهم هالكون ولا سيما أن هذا وقع بعد مقتل زعيم من زعمائهم. من هو؟ كعب بن الأشرف. أحسنت، كعب ابن الأشرف، لما قتله محمد بن مسلمة وجماعة من الصحابة صار هذا بداية للرعب في قلوب يهود بني قريظة، فطلب هؤلاء في حصونهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم، ورضوا أن يكون الحكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فجاء على حمار، فلما أقبل أخذ العهد على بني قريظة أن يقبلوا حكمه ويرضوا به، فأعلنوا ذلك. ثم قال: يا رسول الله، أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تؤخذ أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فاقتيدوا إلى المدينة، وكانوا 600 أو 700 ما بين هذين العددين، فجئ بهم إلى المدينة، ثم حفرت لهم الأخاديد وجعل المسلمون يضربون أعناقهم جماعات جماعات، ثم يلقون في هذه الأخاديد في سوق المدينة، ولم يقتل منهم من النساء إلا امرأة واحدة كانت عند عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: والله إنها كانت عندي تضحك ظهرا لبطن وتحدثني، فما هو إلا أن نودي باسمها، فقلت: أنت؟ قالت: نعم أنا، وذلك لأني فعلت كذا وكذا، لأنها قتلت رجلا من المسلمين هو خلاد بن سويد، ألقت عليه رحا من فوق الحصن حينما حاصرهم المسلمون فاقتيدت ثم قتلت، وسبى المسلمون ذراريهم وأخذوا أموالهم. وبانتهاء بني قريظة خلت المدينة من اليهود، خلت المدينة من اليهود، ولم يبق بها يهودي بعد ذلك. قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قلنا إن المراد بأهل الكتاب هنا هم بنو النضير، فإنهم لما نقضوا العهد كما تقدم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال وأحكم عليهم الحصار، ولما رأوا أنهم في قبضة المسلمين وأن المسلمين داخلون عليهم لا محالة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والجلاء، لأن الله كتب عليهم ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ديارهم هي المدينة، فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله عليهم من الجلاء، وذلك بأن يخرجوا من ديارهم وحصونهم إلى بلاد الشام، بشرط أن يدعوا السلاح، فيأخذون من الأموال ما يشاءون من الذهب ويأخذون كذلك ما استطاعوا من الأثاث والمتاع إلا السلاح فإنهم يتركونه. وهذا الخروج من الديار ليس سهلا أيها الإخوة، فإنه عذاب، وجعله الله عز وجل عديلا لقتل النفس، جعله الله عديلا لقتل النفس وجعله سببا للقتال. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالخروج من الوطن ليس سهلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل معهم في حرب استبقاء لقوة المسلمين، استبقاء لقوة المسلمين، فإن المدينة ما زالت تحتضن بني قريظة، وكانوا أهل شوكة وقوة. فخروج بني النضير من المدينة هو في الحقيقة نصر عظيم للمسلمين، وفيه خلخلة لصفوف اليهود، واستجماعا لقوة المسلمين في المدينة. قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر، اللام هنا بمعنى في، وهي لام التوقيت، وتؤول إلى معنى في الظرفية، كما يقال في الكلام: كتبته لخمس خلون من رجب، يعني في شهر رجب. فهذه اللام تسمى لام التوقيت. وقريب منها قوله تعالى، اللام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فهذه لام التوقيت، يعني عند دلوك الشمس. وقوله سبحانه لأول الحشر، الحشر هو الإخراج الجماعي أو إخراج جماعة من مكان إلى مكان. وأول الحشر من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى أن هذا الإخراج لهؤلاء اليهود من ديارهم هو إخراج أول، هو إخراج أول، وسيكون هنالك إخراج لهم ثان. متى يكون هذا؟ كان هذا ووقع في عهد عمر رضي الله عنه الفاروق في وقت خلافته. فإن بني النضير كما قلنا خرجوا إلى الشام، وكان منهم طائفة خرجت إلى خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع فيها دينان. فأنفذ ذلك كله الفاروق عمر في خلافته. فلما قويت شوكة المسلمين وكثرت الفتوحات أمرهم بالخروج من خيبر، فخرجوا، وكان هذا هو الإخراج الثاني. فقوله تعالى لأول الحشر هذا فيه إشارة إلى معجزة قرآنية وعلم من أعلام النبوة، حيث وقع لليهود إخراج آخر، إخراج آخر هو الإخراج الثاني لهم. وبهذا لم يبقى في جزيرة العرب يهود، كما ذكرنا لكم آنفا أن بني قريظة حينما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبقى ذراريهم فكانوا آخر اليهود، لم يبق من اليهود بعد ذلك إلا من كان في خيبر، فأخرجهم عمر رضي الله عنه. وقوله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بنو النضير كانوا أقوياء وكانوا أهل حصون، وما ظن المسلمون أنهم قادرون عليهم، ولهذا قال الله عز وجل: ما ظننتم أن يخرجوا، يعني لقوتهم ولتحصنهم بالحصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أي بنو النضير ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. انظر كيف قدم الخبر مانعتهم حصونهم، وذلك ليفيد أنهم في منعة من العدو، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والحصن الحصون جمع حصن، وهو ما يتحصن به، ما يتحصن به، ومن هنا قيل للدرع درع حصينة، لأنها يتحصن بها من العدو ومن الضرب. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله يعني جاءهم أمر الله وعذابه من حيث لم يحتسبوا، من حيث إنهم لم يقدروا ذلك. ما الذي وقع؟ قال الله عز وجل: وقذف في قلوبهم الرعب. ألقى الله في قلوب اليهود بني النضير الرعب، فصاروا مرعوبين، وحينئذ نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقذف في قلوبهم الرعب. كان المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم شرعوا في قطع نخيل بني النضير، وجعلوا يضربون بيوتهم وحصونهم من الخارج ويقذفونها بالحجارة حتى يقتحموا عليهم، والقوم حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وعلموا أنهم تاركوا بيوتهم وحصونهم جعلوا يهدمونها من الداخل، لأنهم يعلمون أن هذه الحصون والبيوت والأثاث والمتاع سيبقى بيد المسلمين. ولهذا قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم بأيديهم من الداخل وأيدي المؤمنين. وأضاف الله الإخراب إلى اليهود، حتى إخراب المؤمنين أضافه إلى اليهود بني النضير، لأنهم السبب في ذلك، هم السبب. ولا شك أن قطع نخيلهم وإخراب بيوتهم هذا له أسوأ الأثر في نفوس اليهود، حيث يرون أموالهم وبيوتهم تهدم وتحرق، ونخيلهم تقطع من هنا ومن هنا، قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا فيه أعظم العبر لمن اعتبر. ولهذا قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا أي خذوا العبرة، يا أولي الأبصار جمع بصر، فإن كل من رأى ما حدث لبني النضير ببصره سيأخذ العبرة، فإن مجرد إلقاء النظر على هذا الأمر العظيم كاف في أخذ العبرة، فكل من نظر إليه معتبر. ولهذا قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. في هذه الآية من الفوائد أن بني النضير من أهل الكتاب من اليهود، وفيها أيضا إطلاق اسم الكفر على من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل الكتاب، وهذا ما كان من اليهود في المدينة، فإنهم كفار لأنهم لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكفروا بالقرآن. وفيها أيضا من الفوائد أن الله عز وجل هو الذي أخرج بني النضير من ديارهم، وذلك بما ألقى في قلوبهم من الرعب، ولم يكن هذا الإخراج بتسبب من المؤمنين. وفيها أيضا أن المسلمين لم يكونوا يظنون أن بني النضير سيخرجون من ديارهم لقوتهم ولشدة بأسهم ولمنعة حصونهم. وفيها أيضا أن بني النضير ما كانوا يظنون أن المسلمين سيظهرون عليهم وأنهم سيتركون أموالهم للمسلمين، ولكن خاب ظنهم، خاب ظنهم، فأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا وسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. وفيها أيضا أنه يجوز في اللغة إضافة الفعل إلى من أمر به، يضاف الفعل إلى من أمر به، لقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وليس هذا من إتيان الله نفسه المذكور في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فالذي أتاهم هو عذابه تبارك وتعالى، وأتاهم المسلمون والصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا من الفوائد أن من نصر الله عز وجل لعباده المسلمين قذف الرعب في قلوب أعدائهم، فالله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعداء المسلمين فيهزمون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ونصرت بالرعب، ونصرت بالرعب، فهذا الرعب شيء يلقيه الله في القلوب.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
يقول الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه الآية فيها أن الله عز وجل كتب في كتابه السابق على بني النضير أنهم يخرجون من المدينة، وأن الله عز وجل لو لم يكتب عليهم هذا الجلاء لعذبهم بالقتل والسبي كما سيجري على بني قريظة ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الواو هنا للاستئناف، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا شرطية وهي حرف امتناع لوجود، تقول بل قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. امتنع اتباعنا الشيطان لوجود ايش؟ فضل الله ورحمته. امتنع اتباعنا الشيطان لوجود فضل الله ورحمته، هذا معنى قولهم في لولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع الشرط، امتناع الجزاء لوجود الشرط. وهناك حرف شرط أريد أن أتحدث عنهما لصلتهما بلولا حتى يستفيد الطلاب. عندنا لولا قلنا إنها حرف امتناع لوجود، وهنالك لو وهي حرف امتناع لامتناع، وعندنا أيضا لما أيضا شرطية لكنها حرف وجود لوجود. لولا ولو ولما هذه الأحرف الثلاثة تقاسمت الوجود والعدم، تقاسمت الوجود والعدم، انتبه لذلك. لولا حرف امتناع لوجود، طيب لو حرف امتناع لامتناع، تقول لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. طيب لما تقول لما جاءني عمرو أكرمته، وجد الإكرام لوجود الزيارة أو لوجود المجيء، وجد الإكرام لوجود المجيء. إذن هذه الأحرف الثلاثة الشرطية تقاسمت الوجود والعدم، فانتبهوا لها في النصوص. يقول الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. امتنع العذاب لوجود ماذا؟ أي نعم، لوجود ما كتبه الله عليهم من الجلاء، امتنع عذابهم في الدنيا لوجود الكتابة، كتابة الجلاء عليهم. ولهذا قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم، أن هذه مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، أي ولولا كتابة الله الجلاء عليهم. الجلاء أي الخروج، يقال جلى القوم إذا خرجوا، وأجلاهم غيرهم إذا أخرجوهم، جلى وأجلى، واضح؟ هذه الهمزة تسمى همزة التعدية، أجلاهم غيرهم. قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم، أي على بني النضير، الجلاء أي الخروج من ديارهم إلى الشام، لعذبهم في الدنيا، اللام واقعة في جواب لولا، لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي كما سيجري على بني قريظة. وبنو النضير حادثتهم وقعت في سنة 4، فهي قبل حادثة وغزوة بني قريظة. ومع هذا أيها الإخوة، فجلاؤهم من المدينة كما قلنا هو في ذاته عذاب، ولكن دون القتل والأسر، أليس كذلك؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الله الخروج من الديار عديلا للقتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالخروج من الأوطان من الأسباب الموجبة للقتال، ومع هذا فخروجهم من المدينة هو في الحقيقة دون القتل والسبي، سبي الذرية. فهذا الجلاء كتبه الله عليهم في كتابه السابق، وهذا هو السبب في أنهم لم يقتلوا. ولهذا قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي بالقتل والسبي. وهنا يحسن بك أيها القارئ أن تقف عند القراءة على قوله لعذبهم في الدنيا. لماذا؟ لأن الوصل لا يصلح، لأن قوله تعالى ولهم في الآخرة عذاب النار هذا استئناف، فهذا وعيد من الله لهم في العذاب في الآخرة. طيب، هل عذبوا في الدنيا؟ لعذبهم في الدنيا، ما عذبوا بالقتل والسبي. فإذا وصلت فكأنك تنفي أن يكون لهم عذاب في الآخرة. فمن هنا قيل يحسن الوقف على قوله لعذبهم في الدنيا، فقوله لعذبهم في الدنيا هذا منفي لم يقع، أليس كذلك؟ وعذابهم في الآخرة واقع لا محالة، فكيف تعطف ما سيقع لا محالة على ما نفاه الله عز وجل؟ فقف عند قوله لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا. في هذه الآية فوائد عدة، منها إثبات الكتاب السابق، وهو قضاء الله الكوني، وقضاءه الكوني هنا هو ما كتبه على بني النضير من الجلاء، ما كتبه على بني النضير من الجلاء، وهو خروجهم من المدينة. وفي هذه الآية من الفوائد أن كتابة الله عز وجل الجلاء على بني النضير هو المانع لعذابهم في الدنيا بأيدي المؤمنين أو بعذاب من عند الله عز وجل. وفيها أن مصيرهم في الآخرة إلى النار. وفيها أيضا أن الإخراج من الوطن مصيبة من أعظم المصائب كما تقدم، وهو فيما بين الناس من الظلم والعدوان، ولكنه كما قلنا دون القتل والسبي. وفيها أيضا أن إخراج بني النضير أنه بداية لإخراج اليهود من جزيرة العرب، ولهذا أخرج من بقي منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. وتقدم أن قوله تعالى لأول الحشر إذان بالخروج الثاني لهم أو بالإخراج الثاني لهم. وفيها أيضا إثبات عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفيها أيضا إثبات البعث لقوله جل وعلا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال الله عز وجل
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك المشار إليه هو الإخراج أو الجلاء الذي كتبه الله عليهم، بأنهم أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عصوا الله ورسوله. وأصل المشاقة أن يكون كل من الطرفين في شق، أن يكون كل من الطرفين في شق. فهؤلاء لما عصوا الله ورسوله كانوا كأنهم محاربون محادون لله ورسوله، ولهذا فالمشاقة قريبة من المحادة، بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني عصوا الله ورسوله، لم يؤمنوا ونقضوا العهد. ومن يشاق الله، ومن هذه من شرطية جازمة، يشاق الله، يشاق هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ فإن الله شديد العقاب. يشاق الله، وجاء في الآية الأخرى ومن يشاقق، فهما لغتان، لغة الإدغام هي لغة تميم، يدغمون الحرف في الحرف فأدغموا القاف في القاف، ولغة الحجاز الفك، فك الإدغام. وهذا جاء له نظائر في القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في القراءة الأخرى وهي سبعية من يرتدد، وجاء في سورة البقرة من يرتد، وهنا قال ومن يشاق الله، وفي سورة الأنفال قال الله عز وجل ومن يشاقق الله. فاللغتان معروفتان في كلام العرب، ومن يشاق الله فإن الله، هنا اقتصر على ذكر الاسم الكريم الله، وهذا والله أعلم ليناسب ما بعده لقوله تعالى فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب. وقوله فإن الله شديد العقاب يعني قوي العقاب، من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة شديد إلى الموصوف، المعنى أن عقاب الله قوي، كما قال عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في هذه الآية من الفوائد إثبات الجزاء على الأعمال في الدنيا والآخرة لقوله تعالى ذلك بأنهم، يعني بسبب أنهم. وفيها أيضا أن ما حصل على بني النضير بسبب مشاقتهم لله ورسوله، فإنهم عادوا الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله. وفيها أيضا أن هذا العذاب العاجل والآجل ليس خاصا بهؤلاء، بل هو عام في كل من شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.